واخد جزئية بسيطة لان عايز اقف قبل السفر على باب الحقيقة والمجاز، لان بابين او باب كبير جدا في الاصول هنخليه ان شاء الله لما نرجع من الحج باذن الله تبارك وتعالى. فعايز انهي اخر مسألة وهي الكلام على حكم المشترك. الكلام على حكم المشترك، وصل الامام البيضاوي معنا الى المسألة الخامسة من مسائل المشترك. والمشترك اللفظي قلنا يتحد في المبنى ويتعدد في المعنى، يعني لأكثر من معنى لكن مبنى واحد، زي لفظة القرء كما مثلنا بها مرارا وتكرارا، هي مبنى واحد تتكون من حروف واحدة إلا أن معناها قد يكون حيضا وقد يكون طهرا وقد فالمعاني كثيرة والمبنى واحد، يسموه مشترك لفظي. خلاص، حكمه ايه؟ هذه اخر مسألة في المشترك سيتكلم عليها الامام البيضاوي، حيث قال الخامسة: المشترك ان تجرد عن القرينة فمجمل. دائما لما يكون المشترك اكثر من معنى يبقى لابد فيه من قرينة تغلب معنى على معنى. لما اقول آية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، واجي بحديث اسماء بنت عميس: دع الصلاة أيام أقرائك، يبقى إذن القرء هنا بمعنى الحيض وعليه أغلب الجماهير. يبقى القرينة التي صرفت معنى القرء إلى قولة الحيض هي الحديث. طب لو ما فيش حديث يبقى إذن يصرف هذا النص إلى الإجمال. الإجمال هو وجود معنيان محتملان، هذا محتمل وهذا محتمل. خلاص، فلما يكون مجمل يبقى يحتاج إلى بيان. لو في قرينة غلبت رأي على آخر يبقى خرجنا من الإجمال. يبقى متى يكون المشترك مجملا؟ إذا غابت القرينة. إذا غابت القرينة، عند عدم وجود القرينة يقال إن هذا النص مجمل، وهنعرف المجمل هنعمل فيه إيه عشان نقول عليه مبين أو يحتاج إلى بيان. وإن اقترن به ما يوجب اعتبار واحد تعين، عند رأيين حيض وطهر، في حديث قال القرء هنا بمعنى الحيض، ففك الآية أو عدة المرأة المطلقة من الإجمال إلى ثلاث حيضات، عينها لي كده. يبقى المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل، وإن اقترن به أي اقترن بالمشترك قرينة به ما يوجب اعتبار واحد، للقرينة اللي بتوجب اعتبار واحد من المعاني الموجودة تعين. يبقى عينا القرء بمعنى الحيض بالنص، نص الحديث الذي ورد. القرينة اللي تقول لك ان ده معنى كذا تقول لي معناها كذا. في بعض الفتاوى تجد ان القرينة قد تصلح ان تكون قرينة حال، يعني مثلا بعض اللغات يقولون على القرء بمعنى الهلال، وهذه اللغة موجودة في شمال العراق وبعض بلاد روسيا وبعض بلاد جنوب شرق آسيا. فإلى الآن يقر المذهب الحنفي الذي انتشر في هذه البلدان على أن ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة أهلة. وعليه لما قنن التقنين أيام الدولة العثمانية قننت المواد الشرعية، قننت بأن من القوانين أصبحت أن المطلقة تعتد ثلاثة أهلة حتى تعتبر عدتها قد انقضت، بخلاف بلدان أخرى كان فيها القرء بمعنى الحي، وبلدان تانية كان القرء بمعنى الحي بمعنى الطهر. فكانت قرينة الحال تقضي اللي يسميها استعمالات اللفظة عند أهل المحل، بيستعملوها إيه؟ حيض يبقى مطلقة ثلاث حيضات، طهر يبقى ثلاث أطهار، هلال يبقى ثلاث أهلة. أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه غالب جماهير أهل العلم: ضع الصلاة أيام أقرائك، بمعنى أن لا تدع المرأة الصلاة إلا وقت القرء. وما هو وقت القرء؟ قال وقت الحيض. لابد أن تكون في قرينة موجودة، القرينة عليها أن تعين معنى من معاني متعددة في المشترك. عدم وجود هذه القرينة يظل اللفظ مجملا حتى يحتاج إلى مبين، يقول لي لا هنا حيض، لا هنا طهر، لا هنا هلال، لا هنا كذا، لا هنا كذا، على حسب المعاني الموجودة. وإن اقترن به ما يوجب اعتبار واحد تعين أو أكثر فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين. احنا خدنا في المسألة التي قبل هذه مباشرة هل يجوز استعمال اللفظ في جميع معانيه ولا لا، ونيجي هنا يقول لك حكم مجمل إذا كان عدم وجود قرينة تعين واحد من هذه المعاني، يبقى ده بيفضي إلى معنى. معنى إيه؟ معنى كلمة مجمل يعني لن يخرج منه حكم شرعي، لابد أن في بيان يبين لي هذا المجمل. يبقى إذن هؤلاء الذين يقولون أن لا إعمال لكل المعاني في المشترك، راجع المسألة اللي فات على فريقين، فريق قال يجوز استعمال كل المعاني وفريق قال لا لابد من معنى واحد. يبقى إذن هو مجمل عند الذين قالوا بعدم استعمال جميع المعاني، أما الذين قالوا بجميع استعمال المعاني مش هيكون مجمل، قضى بأنه حيض ماشي، قضى بأنه طهر ماشي، قضى بأنه هلال ماشي، شغال، مش هيعتبره مجمل إلا من، إلا الذي لا يعين إعمال كل معاني هذا المشترك مرة واحدة، لابد من اختيار معنى منهم. ولهذا قال أكثر فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين، إن كان لقينا لي أكثر من معنى قد تختار أكثر من معنى، زي بعض الفقهاء اختاروا للقرء الحيض والطهر معا. ليه؟ قالوا لأنه مشترك متلازم. يعني مشترك متلازم؟ لا يكون الطهر إلا ومعه الحيض، ولا يكون الحيض إلا ومعه الطهر، فلا ينفك الحيض عن الطهر ولا تنفك، ولا ينفك الطهر عن الحيض. فإن اعتدت المرأة ثلاث حيضات فهي بالتبعية ستعتد ثلاث أطهار. فقالوا كده جوزنا معنيين مع بعض، لأن دي في المعاني المتلازمة في المسألة اللي قبل اللي فات اللي هي الثالثة، راجع المسائل لأنها منبنية على بعضها البعض. وعند المانع مجمل، عند المانع الذي يمنع استعمال جميع المعاني ما زال الكلام مجملا إن لم يكن فيه قرينة أو إلغاء البعض فينحصر الباقي في أو ينحصر المراد في الباقي. إذا ألغيت عندك المعنى، الكلمة لها أربع معاني، ثلاثة ملغيين وواحدة معمل بها، يبقى إذن انحصرت المعاني إلى المعنى الذي يعمل به والملغي هو الذي لا يعمل به، يبقى تنحصر في المعمل اللي أنا هعمله أو هقول يجوز أن هذا طهر. لو لغيت الجماعة اللي بيقولوا الهلال وبس ما فيش معناه لا حيض ولا طهر، هل هقول له المعنى عندك مجمل؟ لا، هو بيقول ما فيش غير هلال بس، يبقى ما فيش غير هلال بس، يبقى العدة عندك ثلاث أهلة. ده عليه المذهب الحنفي ويقضي به إلى الآن بهذه الصورة. أو الكل فيحمل على المجاز، إذ لم يكن له قرينة قالوا يحمل على المجاز لعله يكون طهر ومجازا يكون حيض. مجاز وغير مجاز مش هفصل فيه في هذه الجزئية لأنه هو عقد لي فصل كامل، الفصل السادس في الحقيقة. والمجاز إيه هو المجاز؟ لكن حاول حاجة بسيطة كده، أن المجاز هو تجوز المجتهد عن المعنى الأصلي إلى معنى آخر، تجوزه يعني تعديه، تعدى ليه وبأسس إيه وبشروط إيه وإمتى يتعدى، هو عقد لي فصل كامل سماه الفصل السادس في الحقيقة والمجاز. فإن تعارضت حمل على الراجح هو أو أصله، وإن تساوي أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجمل. إذا تعارضت المعاني، عندي كلمة لها أكثر من معنى قلنا مشترك، طب تعارضت هذه المعاني مع بعضها البعض لابد من ترجيح، نقول هذا راجح والباقي مرجوح. طب ليه اخترت قرينة؟ طب ما فيش قرينة، قال حبة ما زال على إجماله لأن المجمل هو الذي يفتقر إلى بيان. تبين لي القضية، هل المطلقة تطلق فعدتها تكون ثلاث أطهار ولا ثلاث أهلة ولا ثلاث حيضات؟ طالما أن ما فيش ما يقضي لواحد من الثلاثة يبقى ما زال اللفظ مجملا، يحتاج إلى حكم شرعي عشان أحكم العدة قد إيه. فإذا ما عنديش حاجة أحكم بيها يبقى ما زال اللفظ الذي يرد من هذا الحكم يكون مجمل حتى يفتقر إلى بيان، أو يكون في واحد من اثنين أو من ثلاثة أو من كل، أو عند القائلين بأن الكل يعمل به يجوز أن يقول إن كان تفعل حيض أو تفعل طهر أو تفعل هلال. أنا أقف إلى هذا الحد، وإن شاء الله نبدأ في الكلام في الحقيقة والمجاز في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هل يجوز إطلاق وصف العبقرية على الأنبياء والرسل مثل كتاب الأستاذ العقاد رحمه الله عبقرية محمد وعبقرية المسيح؟ بغض النظر عن الكتب والحكم على الكتب، وإلا فكتب العقاد فيها كلام ونحتاج أن نوقف معها كثير يعني. لكن العبقرية أصل الكلمة من عبقر، والعبقر اسمه من أسماء الجن، لأن عبقر أي فعل خارقا للعادة لم يعتاد عليه معاصره، يسمى عبقري. قد يجوز هذا من اللغة، إنك تقول على الرسول من الرسل لأنه جاب معجزة فهو عبقري في معجزته، فلما يكون الأمر من الله عز وجل تكون المعجزة دينا. فمن ناحية الديانة نقول لا يجوز إطلاق العبقرية على الرسل، لأن ما كان معهم إلا تأييدا من الله عز وجل، من آيات، من بينات، من معجزات، من هذه من الله سبحانه وتعالى، ليست من فعل الإنسان، ما خرج وخرق بها العادة من تلقاء نفسه، ولكن الله أيده بها كما فعل مع موسى، كما فعل مع عيسى، وجاء القرآن مع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جهة اللغة العربية يجوز أن نحن نطلق هذا، أما من جهة الشرع فلا يجوز إطلاق العبقرية على الرسل، كما قلت عبقرية فلان وفلان، لكن ممكن تقول عبقرية خالد على خالد بن وليد، جاز ذلك الأمر، لكن الرسل لا، لا المسيح ولا عيسى عليه السلام ولا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.